كم قصة وبداية هنا ونبع هدايا لكل نور ذكرى وآية وحكاية وآية وحكاية.
مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النفس البشرية تميل كثيرا إلى حب الثناء والمدح، وربما صار كثير من الناس يتلمس هذا ويترقب هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، يترقب المدح والثناء والمتابعات والريتويت واللايكات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا شيخ مشاري، هذا القرآن موعظة،
الله
إذا لم يتعظ به أهله فمن يتعظ به؟ يا شيخ مشاري، هذا القرآن أنزله ربنا، هذا من رحمته لنا، هذا القرآن تدري بالنسبة لنا ما هو، هو كيف تقول، الآن عندما تشتري آلة ولا تعلم كيف 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 تجعلها تشتغل،
نعم،
معها كتاب دليل تشغيلها، نعم، الزر الفلاني لكذا والزر الفلاني لكذا به تعمل، هذا القرآن بالنسبة لنا هو هذا. فلا بد أن نفهم هذا الشيء. عندما يقول ربنا فلا تزكوا أنفسكم، لا تنسبوا أنفسكم إلى التزكية، هو أعلم بمن اتقى سبحانه. ماذا ما ما ماذا ينفعك أن أقول لك لا أنت والله فلان، أنت صالح وأنت صادق وأنت كذا، وقد أكون صادقا فيما أدعي لكن بحسب ما علمت وما علمي بك، هو أعلم بمن اتقى. ونظر الله يا شيخ مشاري سلمك الله، انظر الآية من أولها: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هو أعلم بكم في تلك اللحظة، أعلم بكم، أعلم بالكافر منكم يا مؤمن، أعلم بالمحسن من المسيء، أعلم بالزكي من غيره، أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم في أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بكم أيضا هناك، وأعلم بكم أيضا في محطاتكم كلها، في أطواركم كلها. فلأي شيء تزكون أنفسكم؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فهي التزكية يعني
تربي الناس على حب الثناء، يعني ربما كثرة المدح هذا يربي الإنسان على حب تلقي مثل هذا المدح.
طيب ما الذي ينفعه عند ربه أن يتلقى هذا المدح؟
يصرفه عن الإخلاص.
طيب وهذا الخطر، إذا فقد الإخلاص اغسل يديك على العمل، ما ينفع، صم ما تشاء وأحسن قراءة ما تشاء واخطب فصيحا كما تشاء وقل ما تشاء، إذا فقد الإخلاص لا ينفع شيء، صار عملك هذا جثة بلا روح، لا تنتفع به. وذلك يا شيخ مشاري يقول صلى الله عليه وسلم في حديث من جوامع كلمه: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، هذا أما معنى استقيموا، استقامة ما هي؟ هي اتباع الأمر واجتناب النهي، هي استقامة. الاستقامة هي امتثال كل أمر واجتناب كل نهي. لو فرض أن أمرا ما تقدر على امتثاله فلم تمتثله، هذا قدح، هذا اعوجاج. لو فرض أن نهيا تستطيع اجتنابه فلم تجتنبه، هذا اعوجاج، هذا ترك للاستقامة. هل يتصور شيء مستقيم وفيه شيء من الاعوجاج؟ إذا وجد شيء من الاعوجاج فهذا قادح في الاستقامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا. ما معنى لن تحصوا؟ إيه، لن تحيطوا بخصال الاستقامة كلها، لا بد أن يبقى فيكم شيء من الاعوجاج. هذا لن تحصوا، إيه لن تحيطوا، كما قال ربنا: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم في صلاة الليل، علم أن لكم لن تستوعبوا الليل كله قياما فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فهكذا في هذا الحديث استقيموا ولن تحصوا، أي لن تحصوا بخصائل الاستقامة. هذا ينبئك على أن النقص فيك، هو يخبرك لن تحيط بخصال الاستقامة، أي لن تكون مستقيما الاستقامة المرضية منك المطلوبة منك، لا بد أن سيبقى فيك الاعوجاج. فكيف تزكي نفسك وكيف تزكي غيرك وأنت تعلم أنه على استقامته التي ترى ليس محيطا بخصائل الاستقامة، يعني فيه الاعوجاج؟
أنت تسدد وتقارب، يعني
كيف تزكي؟
إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.
فالشاهد أن ينبغي للإنسان أن يرحم نفسه وأن يحاول أن يجد من الأصحاب من يدله على مواطن الخلل، لا من يلزمه دائما بالثناء، ما شاء الله قراءة، ما شاء الله خطبة فصيحة، ما شاء الله درس جميل، دائما دائما دائما، فيصبح إذا خطب يوما خطبة، إذا تكلم في درس، إذا قرأ، فلم يثني عليه أحد، وجد في نفسه كير، ويصير في كلامه بدل أن تكون نيته إرضاء ربه والتقرب إليه ودعوة عباده إليه، لا كيف سيقول، كيف هذه ستعجبهم، هذه كذا هذه كذا، ما أبعده حينئذ من الزكاة.
وهو ينافي بذلك المقصد من الخلق، إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، وبعبادتهم تحصل لهم التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية تحصل بتلاوة الآيات، بامتثال الآيات، لا بقول فلان وفلان أنت ما شاء الله وأنت كذا وأنت كذا. ثم طبعا المؤمن يحب الثناء، أقصد أنه يسره، ليس يبحث يحب أن يتطلع إليه ويبحث عنه، لكن يسره إذا ذكر بخير سره، وإذا ذكر بسوء ساءه، هذا طبيعة البشر،
هذا لا حرج فيه،
هذا طبيعة البشر يا شيخ بشاري، لكن ليس هذا موضع البحث، ليس هو يصنع ليقال، القول سيقال. الآن الناس تمدح الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والقارئ الفلاني، أهم كانوا يصنعون ويفعلون ويعبدون ويؤلفون وينصحون ليثنى عليهم، لكن ربنا سبحانه جعل لهم لسان صدق في الآخرين، الناس تثني عليهم من غير بحث منهم على ذلك الثناء. فهذا لا شيء فيه، وهذا هذا إن شاء الله يكون من عاجل بشرى، لكن المصيبة هو أن تفعل لتحظى بالثناء وتفعل لكذا وليقال لك أنت رجل كذا وأنت كذا وأنت كذا،
وهذا يؤثر في قبول العمل شيخ.
طبعا سيدي، لأن هذا هذا قادح في عموده، في 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 في, في عموده الفقري،
شروط العمل
عمود الفقري والإخلاص. يا شيخ مشاري، ربنا سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له فيه. قد يجي جائن مثلا إنسان يتصدق، هو يتصدق يريد القربة من الله، وفي الوقت نفسه يريد أن يقال فيه هذا رجل صالح يتصدق على الأيتام، وعلى يريد هذا ويريد ذاك، هذا لا يقبل منه. أنا لا أكلمك عمن يفعل فقط ليقال، هذا ما أبعده من التزكية، أنا أحدثك عمن يصنع فعل الآخرة يريد به الآخرة ويريد به أيضا حسن الأحدوثة. وهذا الذي صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها الناس أخلصوا لله أعمالكم فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له، ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنه للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء.
وأحيانا يعني سبحان الله الإنسان يقع في شيء من التزكية الضمنية، ربما يذم الآخرين ليمدح نفسه أو ليقال شجاع.
هذا أخذ أحد جانبي هرشا، هرشا إما أن تأخذه من هذه الجهة أو تأخذه من هذه الجهة، تزكي نفسك أو تذم غيرك، القضية هي تصل إلى أن أنت هو كذا، إما بتزكية نفسك والطرح الآخرين أو بطرح الآخرين والصمت عن نفسك، هذه هي هي.
وهذا لا ينافي يعني السعي للكمال البشري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير.
هذا الذي قلنا عندما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. عندما تعلم أنك من هذه الطبيعة التي النقص فيها، كما قال صاحبنا المغربي الشيخ مولاي أحمد بن الممون البلغيثي الرباطي رحمة الله عليه، عندما قال: ومن المحال بأن ترى أحدا حوى، كنها الكمال وذا هو المتعذر، والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. نحن منها خلقنا، فالنقص فينا لا ينكر. ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم: ولن تحصوا، معناه أنه مهما اتقيت ومهما تزكيت ستبقى دائما فيك النقص، وتبحث دائما عن إكمال ذلك النقص وتلافيه. ولكن أنت حينما تفعل لا تفعل ليقال فيك كامل وليقال فيك صالح، إنما تفعل تريد ما عند الله.
لكن التزكية المطلوبة هي: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
وهذا التزكية هي التي التزكية أن يزكيك ربك، أن تكون زاكيا عنده. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني لو وجده صاحب البيت على عتبة بابه يقول امشي، يدفعه الناس، فهو زاك عند الله. لو أقسم على الله لا أبر، يحلف.
العبرة بما عند الله
طبعا طبعا، هذا 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 الميزان. أما ميزان الناس من يأبه لهم إلا أحمق الذي يسعى في إرضائهم ليقولوا عنه. طيب هب أن الناس كلهم قالوا عنك أنت رجل صالح، أتكون بقولهم ذلك صالحا عند الله وأنت تعلم في من نفسك أنك لست صالحا؟ وهب أن الناس كلهم دفعوك عن أبوابهم، أنت مدفوع عن باب الله بسبب دفعهم عن بابه؟ فإذا كان أحدهم يقول: اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه.
كيف يتلمس الإنسان يعني هذا الإخلاص؟ يعني يستوي مثلا عنده المدح والذم؟
هذا تحميل للنفس ما لا تحتمل، هذه مقامات عالية جدا جدا، صعب، يعني تحتاج ترويض النفس ترويضا عظيما جدا ليستوي عندك من يذمك ومن يمدحك. نحن مساكين يا شيخ مشاري، نحب أن نمدح، يسرنا المدح وتسوءنا يسوءنا الذم، لكن حسبنا أن نروض أنفسنا على أن لا نعمل لنمدح. إذا استطعنا أن نجرد قصدنا لله في العمل،
وهذا الأصل، يعني أن الإنسان يعمل لله تبارك وتعالى مخلصا له، حتى مثلا في الصيام يصوم وقد يكون في فترات طويلة في خلوة وما يفطر، وهذا دليل على إخلاصه لله تبارك وتعالى.
طبعا هذا أنت تقول هو الأصل، هذا هو الأصل، صدقت، هذا هو الأصل، لكنه ليس بأصل
سهل.
ولا سيما أنت توطن نفسك عليه والناس تفسده عليك.
نعم،
يجي يقول كذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحثوا في وجوه المداحين التراب.
إذا مفسدين هؤلاء،
يفسدونك. قطعتم ظهر صاحبكم كثرة مدحه. لا بالعكس، تسرك يسرك المدح، لكن تخشى أن هذا المدح الكثير لك يحول قصدك من هذا الذي ذكرت أنت أنه الأصل إلى أن تصنع لتمدح.
كانوا يقولون: المدح الذبح.
وما أصدقها من قول.
إذن شيخنا، يعني لا شك أن للإخلاص أمر يعني عظيم ومهم في كل عمل صالح.
يا شيخ مشاري، هذا هذه حب البحث عن التزكية. أنا لا أقول لك كان الناس يبتعدون عنه، بل كان لا يقع في أذهانهم، لكن كانوا يخشون أن يزكوا أنفسهم بقول شيء أنا وأنت يستحيل أن نتصور أن فيه تزكية. أضرب لك مثلا، جاء أعرابي، هذا يروي محمد بن إسحاق أن أعرابيا جاء إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هذا كان أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة كبارها، جاء إليه سأله سؤالا: الناس مغرمون به إلى يومك هذا، قاله: أيكما أعلم، أنت أو سالم بن عبد الله بن عمر؟
المقارنات هذه.
يا أعرابي، وأنت ما شأنك في أيهما أعلم؟ وهذا يعني قاله القاسم: سبحان الله، سلني أو سل سالما.
نعم.
فأينا عرف سيجيبك؟ إذا لم نعلم سنكي العلم إلى عالمه. نعم. ذاك الأعرابي قد لا يريد أن يصرف، أيكما أعلم أنت أم سالم؟ فلما ألح عليه وعرف القاسم أن هذا الأعرابي لن يفارقه قال له ذاك سالم اذهب فسله. أي ذاك سالم، كأن الأعرابي فهم منها أن سالما أعلم مني، وهذا ليس ما قاله القاسم. الآن ابن إسحاق يشرح عبارة القاسم، يقول كره القاسم أن يقول أنا أعلم من سالم فيزكي نفسه، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكذب.
الله.
وكان القاسم أعلمهما، ولكن اعترض بهذه المعارض خشية أن يفهم أنه يقول أنا أعلم منه فتكون من باب التزكية. هذه حساسية من التزكية، يعني.
وهذه التزكية قد توقع الإنسان في فيما يسمى بالشرك الخفي.
نسأل الله العافية. الرياء الذي ينقض الأعمال ويهدمها يحول القصد، الجهة يحولها من جهة المريدة لله إلى جهة المريدة لخلق الله.
اللهم تقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أجدتم وأفدتم، جزاك الله خير.
قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي.